بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. ومن بعد، فيتبع إخوانكم بتسجيلات دار الشريف السلفية بدمام، وليقدم لكم هذا الإصدار، وهو عبارة عن خطبة جمعة سجل اقتراره من شهر ربيع الثاني لعام 1423 من الهجرة، وكانت بعنوان أسباب سخط الله لفضيلة شيخنا المحدث الناصح الأمين أبي عبد الرحمن يحيى بن علي بن حجير حفظه الله تعالى. نسأل الله عز وجل أن ينفع به الإسلام والمسلمين. والآن نترككم مع المادة المذكورة.
نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، يقول الله سبحانه وتعالى: أفمن اتبع رضوان الله كمن باع بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. هم درجات عند الله، والله بصير بما كانوا يعملون، والله بصير بما يعملون. ففي هذه الآية الكريمة بيان من رب العالمين سبحانه أنه لا يستوي المصلح والمفسد، وأنه لا يستوي المحق والمبطل. أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض؟ أم نجعل المتقين كالفجار؟ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ إنما يتذكر أولو الألباب. فهذه بيانات من الله سبحانه وتعالى، هذا بيان للناس. قال ربنا سبحانه سماه بيانا. هذه بيانات من رب العالمين على ما سمعتم من أنه لا يستوي المحق والمبطل، والمصلح والمفسد، والعالم والجاهل. ولا يستوي من اتبع رضوان الله وتحرى مرضاة الله وسلك سبل الرشد والهدى، مع من سلك سبل الغي والردى. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. شاهدنا من الآية ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا، لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. ولو كانوا يؤمنون بالله والرسول وما أنزل إليه ما اتخذهم أولياء، ولكن كثيرا منهم فاسقون. وفي هذه الآية أن من أسباب سخط الله عز وجل، ويا لها من مصيبة على من سخط الله عليه، من أسباب سخط الله عز وجل موالاة الكفار، مودة الكفار، سلوك طرق الكفار. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا، لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. نعم عباد الله، إن أسباب سخط الله كثيرة، ومعرفة ذلك متحتمة، فإن معرفة ما حرم الله وما كرهه الله وأبغضه الله أمر مطلوب على كل مسلم حتى يجتنبه من الكفر بالله والشرك به والبدع والخرافات وسائر المعاصي وموالاة الكافرين. كل ذلك أمر مطلوب أن يعرفه الإنسان، مطلوب من الإنسان أن يعرفه حتى يجتنبه، يجب عليه ذلك. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. إن الله ما خلق العباد إلا لعبادته، وعبادة الله عز وجل توحيده، واجتناب ما حرم واتباع ما أمر، الامتثال لما أمر سبحانه وتعالى. نعم أيها الناس، إن التشبه بالكافرين وموالاة الكافرين من أعظم أسباب سخط الله سبحانه وتعالى. لهذا كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في غاية البعد عنهم والتحذير منهم، سواء كان فيما فعلوه من الصلوات في أوقات الصلوات كما في حديث عمرو بن عبسة وأحاديث، أو في مناسك الحج، أو في أعمال أخرى، أو في القول أو في اللباس. فقد ثبت من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى عليه ثوبين معصفرين، قال أبهذا أمرك أمك؟ قال أخلعهما يا رسول الله، قال بل احرقهما، إن هذا من لباس الكفار، إن هذا لا يحل له. هذا زجر أكيد في التشبه، زجر أكيد من التشبه بالكافرين. وربنا سبحانه وتعالى يقول في كتابه يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. نعم، إن هذا الدين قائم على الولاء والبراء، قائم على الولاء للمستقيمين وعلى البراء من الكافرين، ومن أيضا عصاة الموحدين على قدر ما عندهم من المعصية. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه، ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار. ألا وإن من أسباب سخط الله سبحانه التماس مرضات الناس
ولو بإسخاط رب العالمين. فقد ثبت من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من التمس من الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، ومن التمس من الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عليه الناس. إن نواصي عباد الله، إن نواصي المسلمين أو غير المسلمين هي بيد رب العالمين سبحانه وتعالى. ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. فالله مقلب القلوب. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. إذا أصلحت ما بينك وبين ربك من طاعته سبحانه وتعالى، إذا أصلحت نفسك ورضي الله عنك فإن الله يواليك. ففي صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما يرويه عن ربه: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت في شيء أنا فاعله، ترددي في قبض روح عبد المؤمن يكره الموت وأكره مساءته. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. نعم عباد الله، هذا سبب عظيم من أسباب سخط الله سبحانه وتعالى، التماس رضا الناس ولو على حساب ما يسخط الله، ولو على ما يسخط الله. وهذا سبب من أسباب سخط الله، يسخط رب العالمين بإرضاء المخلوقين المساكين. ومن أسباب سخط الله سبحانه وتعالى كفران النعمة التي أثباها الله سبحانه على عباده. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث طويل وفيه أن رجلا أعمى رد الله عليه بصره وقال: وسأل الله أن يعطيه من المال، فأعطاه الله عز وجل من المال، من سائر المال أو من الإبل. فجاء رجل مسكين وابن سبيل، قال: مسكين وابن سبيل، وهو ملك على صورة رجل، ليس لي بلاغ اليوم إلا بالله ثم بك، أسألك بعيرا أتبلغ به، أو قال: ما أتبلغ به، يعني شيئا من هذا ما أتبلغ به. قال: قد كنت أعمى فرد الله علي بصري، وكنت فقيرا فأغناني الله، فخذ ما شئت ودع ما شئت، لا أجهدك بشيء أخذته لله. قال: أمسك عليك مالك فإنما رضي الله عنك، فقد رضي الله عنك وسخط عن صاحبك، سخط على من كفر النعمة وقال: إنما ورثت هذا كابرا عن كابر، ولم يعترف بنعمة الله من الذين ذكروا في الحديث الأقرع والأبرص. نعم عباد الله، إن كفران نعمة الله على العبد هي من أسباب السخط، أن يكون الإنسان في نعمة يتقلب فيها ليل نهار. نعمة الإسلام، نعمة طلب العلم، انتبه، هذه نعمة عظيمة جدا، انتبه. نعم، نعمة السكن، المسكن، نعمة الأولاد، نعمة الأولاد، نعمة الأمن، نعمة نعم كثيرة، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لغلوم كفار. نعمة الصحة، السمع والبصر والشم والطعم، كل هذه نعم يحذفها كثير من الناس لا يبالي بها، فتكون نقمة من الله عليه وتكون سببا لسخط الله عليه. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فالله عز وجل لا يغير نعمة أنعمها على قوم حتى يكونوا هم السبب في تغييرها. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. فاروا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ما هاتان الجنتان قال الله وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذوات أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل. بعد الفواكه والرغد في العيش والنعم التي كانوا فيها يبدلهم الله عز وجل بالإثل والأراض وبشيء من السدر. نعم ما يشبع من هذه الأشجار أحد. إي والله النعم كفران النعم من أسباب سخط الله سبحانه وتعالى. لهذا روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه أو ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك ومن فجاءة نعمتك. نعم من زوال نعمتك ومن فجاءة نعمتك ومن جميع سخطك. نعم يستعيذ بالله من أسباب سخط الله ومن تلك الأسباب ما ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم بزوال النعمة النعمة التي أنعم الله بها عليه. يا أيها المسلم اعرف نعمة الله عليك اعرف نعمة السنة اعرف نعمة السنة التي فقهك الله إياها والناس يعيثون ويعبثون ويسرحون ويمرحون في ظلمات وجلاهيز الجهل. نعم وفي غي فتن وأنت في أمن وفي طمأنينة مع كتاب الله ومع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تعبد الله ليل نهار وأنت تتقلب في عبادة الله ليل نهار وأنت في حلقات الذكر وحلقات العلم ليل نهار وأنت مع السنة مع الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذه نعم يجب أن يجد الإنسان على ولدة هذه النعمة في قلبه. نعم ومن أسباب سخط الله سبحانه وتعالى أمور كثيرة منها معصية المرأة لزوجها لا سيما في الفراش. فقد روى البخاري في صحيحه والحديث متفق عليه نعم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشه فلم تأته إلا كان الذي في السماء ساقطا عليها حتى يرضى عنها زوجها. يدعوها إلى الفراش وترفض كان رب العالمين فوق سبع سماواته غاضبا ساقطا على تلك المرأة. نعم من أسباب هذه الأسباب يجب على الرجال والنساء جميعا أن يحذروا هذه الأسباب وأن الرجل أيضا يبادر إلى إرضائها أو أنها ترضى يبادر أن يرضى عنها حتى لا يكون سببا في إسخاط الله عليها إسخاط الله على تلك المسكين إلا أن يزيح ذلك الغضب بما استطاع. المهم يكون متعاونا على البر والتقوى حتى لا يتسبب في غضب الله على تلك المرأة في سخط الله عليها. نعم عباد الله ومن أعظم أسباب سخط الله ما لج فيه كثير من الناس واستمروا فيه وتساهلوا بأمره من القيل والقال وإطلاق اللسان في الباطل سواء كان في الشرك بالله عز وجل أو في كلمة الزور والبهتان أو في الغيبة أو في النميمة أو في سائر ما يغضب الله. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يكتب الله له بها سخطه إلى يوم يلقاه. وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يطيرها بالا، يكتب الله له بها رضوانه إلى يوم القيامة. كلمة يا أخي، كلمة، كلمة قد تربطك تلك الكلمة ويبقى السخط مكتوبا عليك إلى أن تلقى الله، ويغير الكتاب ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا بدون ما يلتفت. وربنا سبحانه وتعالى يقول: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. تلك الكلمة تكون سببا في سخط الله، ومكتوب عند الله أنه ساخط عليك حتى تلقاه. نسأل الله السلامة والعافية. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلا زلنا في أسباب سخط الله تحذيرا وإنذارا من تلك الأسباب من الوقوع فيها. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوشك إن طال بك أمد أن ترى قوما يغدون في غضب الله ويروحون في سخطه، معهم ثياب كأذناب البقر أي يغلبون بها الناس المسلمين. وفي هذا الحديث أن عذية المسلمين والاعتداء على المسلمين وانتهاك حرمات المسلمين من أسباب سخط الله سبحانه وتعالى. من أسباب سخط الله، فإن الملائكة تتعذى مما يتعذى منه بنو آدم، كما ثبت ذلك في الصحيح. إن الملائكة تتعذى، كيف تتعذى من أكل الثوم والبصل وتدخل المسجد تؤذي المسلمين، وكيف من ضرب المسلمين أو الاعتداء عليهم أو انتهاك حرماتهم وعدم المبالاة بهم. هذا أشد ما يؤذيهم وأشد ما يغضب رب العالمين سبحانه وتعالى. وفي الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، فما يكره أن يكره في النار. فشأن المسلم ممتلك لمرضات الله سبحانه وتعالى، وشأن المسلم رحيم بالمؤمنين المسلمين. وفي صحيح مسلم رحمة الله عليه من حديث عياض بن حمار رضي الله عنه: أهل الجنة ثلاثة، عن النبي صلى الله عليه وسلم: أهل الجنة ثلاثة، ذو سلطان مقسط موقت، ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم، وعفيف متعفف ذو عياذ. فالرحمة بالمؤمنين من أسباب مرات الله، من لا يرحم الناس لا يرحمه الله. وأذية المؤمنين المسلمين بأي نوع من الأذية، سواء كان بالتفريق بينهم بين الأخ وأخيه، أو كانت تلك الأذية بتضييق الصدور، تضييق الأوقات، تضييق الأوقات، تضييق الأموال، بالفتن، بالقلاقل، بالمشاجرات، بالأذية، بالسباب، بالشتان، بسوء الجوار، بسائر الأذية، هذه من أسباب سخط الله سبحانه وتعالى. ومن أسباب سخط الله سبحانه وتعالى استماع آلات النهي والضرب. ففي حديث الأشعري في صحيح البخاري، وهو صحيح في السنن، في البخاري الصحيح صحيح، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يكون قوم يستحلون الحر والحرير والخمر والمعاجس يغدون في غضب الله ويروحون في سخطه. مذكور التهديد بالسخط في هذا الحديث. يستحلون الحر والحرير، حر الزنا، والحرير لبس الحرير محرم، إلا لعذر مذكور بحديث مذكور بالصحيح لبعض الأعذار. نعم، والخمر شرب الخمر، والمعاجس وانظروا يا عباد الله الآن كيف الناس يستحلون المعازف وكأنها أمر ليس هناك فيه أدنى تحريم، كأن استماع ذلك الأغنية كشرب الماء البارد أو كأكل الخبز أو ما إلى ذلك مما أحل الله. وإذا أنكر الناس، إذا أنكر بعض من وفقه الله الإنكار المنكر، شمعد قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. حتى وإن كانوا من المؤمنين ما عندهم إيمان كامل، تشمئز قلوبهم وتقفهر وجوههم وما ينتعشون ولا يستريحون إلا على تلك المعصية القبيحة الرذيلة، معصية سماع الأغاني، سماع ما يمرض القلوب، سماع ما ينبت النفاق، كما يقول ابن القيم رحمة الله عليه في كتابه النفيس إغاثة اللهفان. وهذه من أسباب سخط الله أو بعض أسباب سخط الله، يجب على المسلم أن يكون في غاية البعد عنها، وأن يسأل الله سبحانه وتعالى السداد وأن يبعده عن هذه المنكرات. فقد كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدعو بذلك في سجوده، من حديث عائشة في صحيح مسلم أنها تمسك بليلة فلم تجده على الفراش على فراشها، فجعلت تمد بيدها هكذا وهكذا رضي الله عنها. نعم، وإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم ساجدا وتقع يدها على قدميه وهما منصوبتان وهو ساجد يقول: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا أخفي ثناء عليك، في سجوده يدعو بهذا الدعاء العظيم: أعوذ برضاك من سخطك. هذا واجب عليك يا أخي، واجب علينا معشر المسلمين أن نلح على ربنا سبحانه وتعالى أن يقينا أسباب سخطه عز وجل، فلا طاقة لنا بذلك والله المستعان.